شاءوا أم أبوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله أحسن الأحكام بقوله ومن أحسن من الله حكم. ويترتب على هذا أن الإنسان إذا آمن بأن حكم الله أحسن الأحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. وهذا حق، أي إنسان يرى أن حكم أحد هو أحسن الأحكام فسوف إيش ينقاد له ولا يعاقب ولا يمانع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حكم الله وإن تراءى لبعض الناس أنه ليس بصالح أو أنه يعيق التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك، فإنه يكون خاطئا، لأن العبرة بالنهاية. قد يتراءى للإنسان أن هذا الحكم لا يصلح الآن، لكن في النهاية لا شك أنه هو الصالح، وأن علينا أن نصبر وستكون عاقبة حميدة. مثلا الآن كثير من الناس يرون أنه لا بأس بالتعامل بالربا، لأنه على زعمهم ينمي الاقتصاد من الآخر والمعبر. فنقول هذا وإن تراءى لكم لكن عليه مفاسد كثيرة. وانظروا إلى الدول التي تستعمل هذا، ماذا عليها؟ ماذا كانت حالها؟ تجد أن فيهم طبقات متباينة غير متباينة. هذا من أفقر الناس، ربما يأكل التراب من الجوع والثرى من العطش، والآخر مسجد ثراء زائد، كله بسبب يعني هذا الاختلاف العظيم في الطبقات كله بسبب التعامل المحرم. لكن لو أن الناس مشوا على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لكان الاقتصاد متوازنا. تجد أن مثلا الغني لا يثري ثراء فاحشا ويعطي الفقير من الزكاة، وتكون الحال بين الغني والفقير متقارب، لا يقع أحد على أحد. لكن إذا سلطنا الشح على المعاملات واستبحنا كل شيء لا بد أن يكون هناك طبقات متميزة، وإذا وجدت طبقات متميزة فسد المجتمع أمنيا ووديا. تجد الغني يمقت الفقير ويزدريه ويحتقره، والفقير يكره الغني لأنه يرى أنه قد ابتز ماله وأنه تعاظم عليه، لا سيما إذا كان لا يؤدي الزكاة. إذن القاعدة من أحسن من الله حكما؟ لا أحد أبدا. طيب الموافق لأحكام الشريعة والقوانين هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ الموافق للشريعة من القوانين هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟ لا، نقول هذا حكم الله، ما نقول هذا حكم قانون، لأن حكم الله متقدم على القانون. فنصف هذا الأحكام المطابقة للشريعة والقوانين لأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن منه، ولا نجعل المدح مصبا على القانون، لأننا لو جعلنا المدح مصبا على القانون لاغتر الناس بذلك وقبل أحكام القوانين على كل حال. لكن نقول هذا هو حكم الشرع. الكذب في القانون عند الدول إيش؟ ممقوت ولا يرونه شيء، في الشرع ممقوت سبق، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الكذب من صفات المنافقين وقال إنه يأتي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. النص في المعاملة يحث عليه الشرع، والقوانين أيضا تحث عليه. الصدق يحث عليه الشرع، والقوانين تحث عليه. هنا يجب أن يكون المكر لا للقانون ولكن للشخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله. هذا في العمليات الفقهيات، وفي العقديات العلميات من باب أولى، لأنه لا إذا كان لا يجوز للإنسان أن يعارض الشرع في الأمور العملية التي يدخلها القياس، فالأمور العلمية الخبرية إيش من باب أولى، لأن الخبر لا ليس العقل في مجال أبدا إلا على سبيل العموم يمكن، وبناء على ذلك يتبين خطأ أولئك القوم الذين عطلوا صفات الله عز وجل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أخطأوا خطأ عظيما، لأن الله إذا أخبر عن نفسه بشيء فمعنى ذلك أنه حكم، حكم لنفسه بأنه مستحق كذا وأخبر عباده به، فيجب علينا أن نقبله على ظاهره بدون أن نتعرض لتحريف. أولئك القوم الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم وقالوا هذا لا يقبل العقل فلا نقبله ولو جاء به الشر، ماذا يقولون في الآيات؟ يؤولونه يحذفونه، وهم لو قالوا لو ردوها صراحة لكانوا كفارا، يعني لو قالوا إن الله لم يستوي على العرش مثلا كفر، لكن إذا قالوا إنه استوى على العرش لكن معنى الاستوى كذا فهذا تأويل وينظر فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعرف حسن أحكام الله إلا ما عنده يقين، وكلما كان الإنسان أشد يقينا كان بيان حسن أحكام الله عنده أكثر وأشد. وإذا شئت أن تعرف هذا فانظر إلى العلماء المحققين كيف يستنبطون من الأحكام الشرعية ما تقتنع به العقول، لأنهم موقنون لأن حكم الله أحسن الأحكام فيفتح الله عليه. ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن في الأحكام الشرعية في المعاملات الخاصة ما خرج عن القياس، مثل باب السلم باب الإجارة وما أشبه ذلك، فنقول ليس في الأحكام الشرعية ما يخرج عن القياس، المراد بالقياس يعني العقل والنظر، فالكل الأحكام الشرعية موافقة للقياس، ولكن الله يفتح على من يشاء من عباده، بعض الناس يفهم موافق وبعضهم لا يفهم. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الخطاب الآن مصدر بالنداء، فلماذا صدر بالنداء؟ لتنبيه المخاطب، لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب غفلة، لكن إذا ناديته صار في ذلك تنبيه له، فصدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية به، ثم وجه هذا النداء إلى الذين آمنوا للإغراء والحث، لأنه كلما كان الإنسان مؤمنا كان أقبل الحق، فوجه الخطاب للمؤمنين إغراء به وحثا عليه، كما تقول للرجل يا أيها الكريم عند بيتك ضيف، وش المعنى؟ تحثه لكرم لأنه كريم، تحثه على أن يكرم هذا الضيف، أنت معنى؟ ما يقول على حسن النية فله. طيب ثانيا توجيهه للمؤمنين إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب، أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب. والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. الفائدة الثالثة أن مخالفة مقتضى الخطاب مناف للإيمان، مناف للإيمان. وهل هو مناف للإيمان أصلا أو كمالا؟ هذا على حسب ما يقضيه السياق. قد يكون منافيا للإيمان أصلا، وقد يكون منافيا للإيمان كمالا. فعندنا الآن أسئلة توجيه نوجهها. أولا، لماذا صدر الخطاب بالنداء؟ نعم، لتنبيه المخاطب. نعم، تنبيه المخاطب وبيان أن هذا الخطاب تجب العناية به. ولماذا وجه المؤمنين الدراسة؟ إغراء لهم حتى يعملون، لأن هذا يغل الإنسان. إذا أنت مؤمن، المؤمن مثلا لا يكون كذوبا، المؤمن لا يكون خائنا ومن أشبه ذلك. وجه آخر فهد لبيان أن من مقتضى الإيمان أن يعمل بمدلول هذا الخطاب. ثالث، علي إيش؟ نعم، أن مخالفة مقتضى الخطاب نقص في الإيمان أو نقص في كمال، إما في كمال أو في أصل. نعم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، وكلهم ليسوا أتباعا لا لموسى ولا لعيسى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. هذه أقولها لكم دائما، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل شاء أم أبى. وآتيت لكم بشاهد، وهو قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما أدركوا من الرسل إلا واحدة، ومع ذلك قد كذبوا المرسلين. لأن من كذب الرسول فقد كذب جنس الرسالة، فيكون هؤلاء الذين كذبوا نوحا مكذبين إلى آخر رسل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن اليهود مكذبون بجميع الرسل، كافرون بجميع الرسل، مكذبون لجميع الرسل، وكذلك النصارى. اليهود سموا بذلك إما نسبة لأبيهم يهودا، أو إنهم من قوله تعالى: إنا هدنا إليك الذين هادوا أي رجعوا. أما النصارى فقيل إنه من النصرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى البلد المعروفة في فلسطين اسمها الناصر، لأن عيسى كان هناك، فالله أعلم. ويجوز أن يكون من هذا وهذا ولا من هذا. أولياء أي تتولون، ولكن ما معنى التولي؟ التولي بمعنى المناصرة، المناصرة والمعاونة، لا فيما يعود إليه، والمعاونة لا فيما يعود إلينا بل فيما يعود إليه، مثل أن يحاربوا من حارب هؤلاء اليهود. يعني إذا حارب اليهود أحدا حاربه المسلمون، إذا حارب النصارى أحدا حاربه المسلمون، وهكذا. فالولاية هنا بمعنى المناصرة والمعاونة. فقل وهل يقال منها المحبة؟ المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة، لأن من أحب أحدا نصره. لكن المحبة الطبيعية لا تدخل فيها، ولهذا أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى. ومن المعلوم أن الزوج مع زوجته لا بد أن يكون بينهما محبة، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: بعضهم أولياء بعض. كيف نعرف بعضهم؟ مبتدأ يا أخوان، مبتدأ، فالجملة استنافية، وهي مع كونها استنافية كالتعليل لما قبلها، يعني أنهم هم يتولى بعضهم بعضا، فلا يليق بكم أن تتولوهم، اجعلوا لهم بعضهم أولياء بعض. وهذا بالنسبة لكونهم ضد المسلمين، يعني هم مجتمعون على معاداة المسلمين، لكن فيما بينهم لا، ليس بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهم يكفر بعضهم بعض، لكن بالنسبة للمسلمين متعاونون، بعضهم أولياء بعض. وهذا الذي ذكره الله عز وجل موجود إلى يوم هذا. الآن تجد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علما وبكل صراحة ووقاحة ولا يبالي. ومن هنا نعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نتخذهم أعداء، كما أمر الله تعالى، كما نهانا الله تعالى أن نتخذهم أولياء. نعم. إيش؟ نعم. 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 لا 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 يجوز، لا يجوز. لكن لو كان بينهم مثلا عهد وصار المسلمون انضم إلى المسلمين طائفة من الكفار، وانضم إلى غير المسلمين طائفة أخرى، حينئذ إذا نقض العهد مع حلفائنا فقد نقض عهدنا. نعم. يختلف المعنى، فالأولى أن أنتقل، لأنك إذا قلت لا تدخل اليهود أو النصارى أو الياء بعض أو الياء بعض، جعلت الجملة هل يعني لا تستخدمون في هذه الحالة. لذلك أظن مكتوب عليها الوقت. يقول محمد نعم ما سمعت. إضافة إلى الجهل وإضافة إلى قضاء التحكيم وقدرة إلى حكم القضاء، هل هذه ليس كهذا نفسا إذا حكم القضاء يعني قضاء القدر، يعني إذا قضى الله عليك فلا تقابل هذا بالجزاء، يعني إذا قضى الله عليك منها كثرة فلا تقابله بالجزاء والصخر، فالإرضى بما قدر الله عز وجل. نعم. صالح.
وقال الذين
هذا غلط. الموالاة ممنوعة دائما. أما مسألة البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة في من لا يقاتلنا في الدين ولا يخرجنا من ديارهم، فيجوز أن نباغضهم ويجوز أن نقصد عليهم يعني نعاملهم بالعدل، يعني نعاملهم بالإحسان والعدل لا بأس، لكن لا يقع في نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء نحامدونهم ونذود عنهم. لكن الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت امرتنا ويعطوننا الجزيه علينا ان نمنع من العدوان عليهم ما داموا في بلادنا، لكن لو خرجوا لسنا مسلمين. نعم. ما يقع الطلاق؟ لا ما هو على كل حال مثلا تقنية الشريعة غير ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا إذا جعلوا باب الطلاق مثل الموات ما هو مشكلة إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة بالحكم بها سواء وافق اختيارهم أم لا، لأن مساء الطلاق فيها خلاف، مسألة النكاح فيها خلاف، أشياء كثيرة مثلا. لا لا العلماء ما زال مختلفين بدون قدر، ولا يجوز إلزام القاضي أن يحكم بشيء معين حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء.
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسن. قال الله تبارك وتعالى لا يحزنك الذين، فيها قراءتان أو ثلاث اتلوهما. أحسن. طيب من المراد بالرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم محلها من المعنى في المعنى ليش؟ اسم موصول الذين يشترون. من يصدق عليه هذا الوصف؟ يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بارك الله فيك. جيد. نعم. يعني اللام للتعدية وتسمى أيضا لام التقوية، والمعنى أنهم يسمعون الكذب من أحبارهم يقولون إن محمدا ليس برسول. طيب نعم، فيحتمل أن تكون لام التعليل والمعنى أنهم يسمعون من أجل أن يكذبوا فيقولون سمعنا محمدا يقول كذا وكذا. هل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؟ تحمل عليهم جميعا، لأن هذا واقع منهم وهذا واقع منهم. طيب، قول للسحت فيها ثلاث قراءات ولا أربعة؟ قراءتان هما. نعم، ما المراد بالسحت؟ كل مال اكتسب بطريق محرم سمي سحتا. نعم، إما أنه هو نفسه ليس فيه بركة ويزول سريعا، أو أنه إذا خالط شيئا نزعت منه البركة. طيب، نعم، القرضي إيش؟ لا يقتل به، والعكس يقتل. فبين الله تعالى أنهم جاهلون بهذا الحكم، وأنه المكتوب عليه في التوراة إيش؟ أن النفس بالنفس. فيكون المراد بالقتل هنا بيان كيفية القصاص لا وجود القصاص، فهذا ليظهر من السياق. وقيل إن المراد أن الله فرض عليهم القصاص، وأنهم إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا. طيب، هنا ذكر أعضاء كم؟ نعم، طيب، أربعة أعضاء، لكن في البدن أكثر من أربعة أعضاء، فلماذا لم ينص عليه؟ هذا على سبيل التمثيل، ويكون باقي على سبيل القياس. لماذا نص علينا ولم ينص على الأعضاء الأخرى ويقيسها عليها؟ ها؟ نعم، ويحتمل ذكرناه لكم ذات ايش؟ أكثر هذه اللي قال أخذكم يعني كأنهم اختلفوا في هذه الأعضاء، فتبين الله عز وجل أن هذا هو، وكان الأعضاء الأخرى ليس عندهم فيها خلاف. طيب، ها؟ يعني علي ابن محمد، ابن محمد نور. طيب، هجوع اختصاص هل يشمل كل جار؟ لا، احنا نفسر الآية.
نعم،
ما علينا كفقها، بعدين انت التفصيل.
نعم،
كل جار توافقون على هذا؟ نعم، يحيى يعني لا يشمل كل جار، وانما يراد به الدليل. ما هو الدليل على ان مراد الطبع التي يمكن ان يقتصر فيها؟ هذا تعليق، أنا أريد التعليق. نعم، لا خطأ، هذا إنه ما هي جروح، هذه أعضاء. فهد، ها؟ إذا كان مش التعليق، الحكم واضح الآن. نعم، مفلاق يا مرقون، خطأ. وش ظهر؟ أنا قد قصر الجروح قصر، فإذا لا يقتص إلا من جرح يمكن يقتص منه. طيب، ما هو الضابط عند الفقهاء بالجروح التي يقتص منها؟ ها؟ إيه، لكن ما لها ضابط مخصوص عندهم. أصبر يا شيخ. نعم، كل جرح ينتهي إلى عظم. تمام، والصحيح عندنا ما هو صحيح؟ أن كل جرح يمكن أن يختص به سواء وصل العظم أم لم يصل القصاص به واجب. نعم تفضل. نعم هو كذا. وليحكم على القاعدة أن لام الأمر إذا وليت الواو سكن والموجود عن عندنا هو في المصحف. قول الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ يؤخذ إلى أن هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ كيف ذلك؟ أتبع عيسى ما هو واضح جدا.
تكون
يعني لو كان أحد بعد مكة بعد عيسى لكان هو المقفى هكذا تريد توافقون على هذا؟ نعم هذا لا يتفقين على فعل عيسى، يعني لو كان هناك نبي بعده لكان هو المقفى. طيب أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا أن من لا أب له شرعا فإن أمه ترثه ميراث أب، هل هذا صحيح؟ إن الله جعل عيسى ابنا لمريم، وإذا كان ابنا لها لازم أن تكون أما له لأنه لم ينسب إلى أحد سواه، وهذا هو القول الراجح وأظن شرحناه لكم. لا ألم نقل لكم إن الابن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه بالنسبة فقط حتى في المراه على قول الراجل حتى في المراه، فلو هلك عن أمي التي ليس لها لا وليس له أب فإنها ترث ميراث أم وأب، ترث الثلث بكونها أما والباقي بكونها أبا. طيب كلمة مصدقا لما بين يديه يحيى ترد كثيرا في القرآن، إما موصوفا بها القرآن وإما موصوفا بها غير القرآن، فما معنى مصدقا لما بين يديه؟
مصدقا لما بين
يديه أنه
يصدق لما قدمه
يعني مصدقا لما سبق، فما معنى مصدقا له؟ كيف يصدقه ويبين المحق في المعنى واحد؟ نعم يصدقه يعني يشهد بصدقه، هذه واحد، ويؤيد مهما فرق. نعم كيف؟
يصدق ما جاء فيه من الأخبار،
يصدق
ما
جاء فيه من
الأخبار،
كيف ما جاء فيه؟ يعني عن الأمم السابقة ومن الأخبار عن الأمم الله، ما جاء فيه من الأخبار كان بطمانية تحصيل في هذا المنطقة. ما هو محمود؟ يعني يصدقه يشهد بأنه حق، هذا واحد، يصدقه يشهد بوقوع ما أخبر به الكتاب السابق، فهمت؟ طيب حول موعظة المتقين. لماذا خص المتقين بهذه الموعظة مع أن الشرائع موعظة لكل الناس؟ لأنهم المنتفعون به. أحسنت. هل يؤخذ من هذا أنه كلما زاد التقوى في إنسان زاد تعارضه بالكتب السماوية؟ نعم. كيف لا؟ من القاعدة نستفيد منها. لا يعني أي. أحسن. تمام. هذا قاعدة فهمها لكم يا أخوان. الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة ذلك الوصف ونقصا بنقصان. لو قلت مثلا أكل من الرجل لكرمه فكل من كان أكرم يستحق من الكرم أكثر. طيب من يستعد من الاحترام؟ ما موقع مصدق من الإعراب؟ من إيه؟ من الكتاب. وقوله من الكتاب لما بين يديه من الكتاب المراد به يعني كل كتب. مهيمنا عليه هذا الوصف ما يدل على أن الكتاب الكريم القرآن ناسق لجميع ما سبقه من الكتب.
نعم.
توافقون على هذا؟ نعم. طيب قول ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق. كيف نعرف أما جاءك من الحق متعلقة بإيش؟ لا تعرف صعب عادنا أما جاءك من الحق. طيب كيف وصف الأحكام التي يعتقدونها بأنها هوى؟
نعم لأنها ليست مبنية على شرع صحيح ولا على عقل.
يعني أن تمسكهم بها
باتباع
أهوائهم. يعني بعدما جاء الإسلام يجب أن يتحاكموا للإسلام. ما الفرق بين الشرع والمنهاج؟
الشرع في
المنهج اللغة يعني شرع ومنهاج هل هو من باب عطف الترادف أو من باب عطف التباين؟
الشرع هو الشرع الثابت لكل للجميع. أما المنهاج فهو ما يسلكه كل أمة في
طيب إذن الشرع الشريعة والمنهاج التمسك بالشريعة وعدمها.
طيب
تمام. هل في الآية ربط على القدرية؟
نعم
في
يقول
تعالى
ولو شاء الله
بس ما
شاء الله ولو شاء الله
لجعلكم أمة واحد يعني على دين واحد.
إن الله عز وجل أثبت أن اختلافه إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكل من كفر وإيمان من آمن إنما هو تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى.
نعم. من من صالح قوله جعل وان يحكم بينهم بما انزل الله كم قراءة فيها؟ كسر واضح لأن الذي يليها عند توصل، لكن أنف لماذا حذفت بالضمة مع أن القاعدة أن تخطأ أن نحرك الإفعال بالكسر؟ أي مالك صالح حقيقة اللي يعففه بطل بطل السفاق وإن لم يساب. نعم إيش؟ مرات إيش؟ مراعاة في حركة الكاف صحيح يعني تابعا لما بعد وأنكم قليل إلى صالح. قوله تعالى احذرهم أن يفتنوا قوله ولا تتبع أهواءهم، وفي الآية الأولى ولا تتبع أهواءهم، ماذا يفيد تكرار النهي عن اتباع أهواء هؤلاء؟ يعني شدة الحذر من اتباع أهواء الكافرين كذا. طيب قوله أن يفتنوا كيف نعرفها؟ فيها وجهان، الأول تحذرهم يعني احذر دينه، احذرهم فتنتهم، وتعرف ان البدل هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا هم البيت واسطه هو المسمى بدل. طيب اذا بمعنى احذر فتنتهم، ما المراد بالفتنه هنا؟ ما المراد بالفتنه هنا؟ الصد. هل في الآية ما يدل على أن المعاصي سبب للانحراف؟ المعاصي سبب للانحراف؟ ما ينشأ الله؟ نعم. طابقنا عن هذا يقول يؤخذ من قوله فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وكذلك سبق وموعظة للمتقين. طيب هل يؤخذ من الآية أن الإنسان إذا رأى نفسه معرضا عن كتاب الله عز وجل إما عن تلاوته اللفظية أو تلاوته المعنوية أو تلاوته العملية فإنه يجب أن يعالج نفسه يؤخذ منه، وأن سبب هذا الإعراض هو المعاصي. تمام. نعم.
والرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يحزنك يحرفون الكلم عن مواضعه قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه.
لا يحرفون الصلة هذه غلط لأنها تقل بالمعنى. هذه واحد. الشيء الثاني، أرى كثيرا من إخواننا القرى الآن إذا انقطع فيهم النفس أعادوا ما قبل الأخير بكلمة أو كلمتين، مع أن ما يعيدونه له تعلق بما قبله بما لم يعيدوه، وهذا يقتضي إما التسلسل وأن يبدأ الإنسان من أول آية ثم ينقص نفسه في المكان هذا. والذي نرى أن انقطاع النفس إذا كان العذر يبدأ من حيث انقطع، اللهم إلا إذا انقطع في كلمة بين حروفها فهنا لا بأس أن يعد الكلمة. يعني بعض الناس يقرأ 4 آيات 5 آيات وتكون 15 آيات لأنه يكذب، هذا ما صحيح. ولا إخال أن الصحابة يفعلون مثل هذا، ولذلك لما التزم بعض الخبراء هكذا الآن الأخ عبد الله لم يأتوك يحدثون يختلف المعنى، لكن الوقت لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون كلمة عن مواضعها. نعم. من بعد مواضعها. نعم. استمر.
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وما يريد الله
فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي
ولهم
في الآخرة عذاب
عظيم. أحسن. قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون. هل يكون المستأنفة أو معطوف على قوله من الذين قالوا أمنا بأفواههم؟ يعني من لا يحصنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ومن الذين هادوا. طيب إذا قلنا هكذا فكيف نعرف سماعون؟ خبر ما أسمع أتم جاروا مجرور قبل ما أسمع خبر. من يعلم؟ نعم. ها؟ خطأ. أجل من عوض. إذا جعلناها عطفا على من الذين قالوا أمنا بأفواههم. ها؟ حال مرفوع الشيء. نعم. والتقدير. لا. هذا إذا جعلنا من الذين هادوا خبر مقدم. ها؟ خبر لإيش؟ والتقدير. أحسنت. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا هم سماعون للكذب. ومن الذين هادوا تقف. لأنه معطوف على مش على الذين قالوا أمنا بأفواه. هم تقول سمعون يعني هم سمعون. أما إذا جعلنا من الذين هذا خبر مقدم صار سمعون صفة لمصروف محذوف وهو المبتدا والتقييم، ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب. فهمت عبد الله؟ طيب سمعون للكذب اللام هنا هل هي للتعيين ولا للتقوية؟ بعد العشاء بعد العشاء. أكمل اللام التعليم يعني معناه إذا كان التعليم ماذا يكون معنى؟ لا كان يسمع الكلمة ما صار في التعليم. التقوية كيف؟ طيب نعم أين أنت؟ أين تجي؟ يقول ما هو رأيكم في قول بعض المعاصرين إن المحكم الذي تبنى عليه الأصول والقواعد العامة في الشرع لا يتجاوز واحدا في المئة، وأن المتشابه يقدر بحوالي 99، ولذلك نرى هذا الاختلاف الكبير بين الفقهاء. أقول هذا يدل على جهل، وأن كل شيء عنده مشتبه لأنه لا يعرف، وإلا في المتشابه ما يمثل واحد منها من أدلة الشرع كله الحمد لله واضحة وبينة. لكن الله يقول من لم يدعن الله له نورا فما له من نور. نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين كفروا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا
آمنوا أهؤلاء
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. سبق لنا قريبا أن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالكلام أولا لماذا صدر الخطاب في النداء؟ تنبيه لا نعم لبيان أهمية ما سيخاطب به الإنسان، وهو نوع من التنبيه لكن ليس مجرد التنبيه، بل يكون دليلا على أهمية ما يوجه إليه بهذا الخطاب. وسبق لنا أنهم إذا علق بالإيمان يا أيها الذين آمنوا فله فوائد الحث والإغراء، كأنه قال لإيمانكم افعلوا كذا. طيب ثاني للدلالة أن هذا العمل من مقتضى الإيمان، والثالث من أحسن أن مخالفة مقتضى الخطاب ينافي كمال الإيمان. طيب إذن نحن لا نحتاج نتكلم عليها لأنه واضح. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى مفعول أول وأولياء مفعول ثاني. وتتخذ أو اتخذ يعني هذا الفعل معناها التصيير، أي لا تصيروهم أولياء، واليهود أتباع موسى كما يزعمون، والنصارى أتباع عيسى. أولياء جمع ولي، ووزنه أفعلاء، ولهذا منع من الصرف لوجود الألف ألف التأنيث الممدوح أولياء. وما معنى أولياء؟ الولي يطلق على معاني متعددة في اللغة العربية، لكن لا يمكن أن نفهم أو أن نحدد معناه في موضع إلا بعد أن نتبع المواضع كلها. فمثلا السلطان ولي من لا ولي له، هذه ولاية أخرى لها معنى. السيد ولي عتيق، هذه ولاية لها معنى. فإن الله هو مولاه، ولاية لها معنى. المهم أن الولاية في اللغة العربية لها معاني متعددة. فما هي الولاية التي نهى الله عن أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء؟ هي المناصرة، أن نناصرهم سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين، فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين ما لم يكن في مناصرتنا إياهم على هذا الكافرين على هؤلاء الكافرين مصلحة للإسلام. فإن كان فيه مصلحة مثل أن تقوم حرب بين كافرين وكافرين ويكون الطرف الثاني أكثر إساءة إلى المسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأس أن نناصرهم لا لمصلحتهم ولكن لمصلحة المسلمين، لأن هذا من باب دفع أشر الأمرين لأخفهما. إذن أولياء جمع ولي، والمراد بالولاء هنا المناصر والمعاون. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتفرع على ذلك في الفوائد. قال بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض، بعض النصارى أولياء بعض، لأنهم على ملة واحدة وعلى طريق واحد، فلا بد في مقتضى الفطرة أن يتولى بعضهم بعض. وهل يشمل ذلك بعضهم أي اليهود أولياء بعض النصارى، يعني أن النصارى واليهود بعضهم أولياء بعض؟ الظاهر أن الآية تشمل هذا، بل لو قيل إن هذا هو المتبادل لكان أولى، لأن النهي عن الطائفتين، فيكون بعضهم أي كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء أولياء، بعضهم أولياء بعض. وإن كان اليهود يقدحون بالنصارى والنصارى يقدحون باليهود، قالت اليهود لست النصارى على شيء وقالت النصارى لست اليهود على شيء، لكنهم ضد المسلمين شيء واحد، يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على المسلمين، بعضهم أولياء بعض. هذه الجملة كالتعليل للنهي، يعني لا يليق بكم أن تتولوا، لأن هؤلاء بعضهم أولياء بعض، فلا يليق بكم أيها المسلمون أن تكونوا أولياء لهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا تحذير شديد ووعيد شديد على أن من تولاهم فإنه منهم. لكن هل هو منهم في الظاهر؟ نعم هو منهم في الظاهر لا شك، بسبب المعاونة والمناصرة، لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، أما ظاهرا فالأمر ظاهر. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منكم، يعني في الباطن، لكن في الظاهر هم عليهم مثلا، وهم المنافقون في الآية التي شفناها آنفا. إذن من يتولهم منكم فإنه منهم في إيش؟ في الطاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطل ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأحزابهم. وهنا إشكال نحن، وهو من يتولهم. المعروف أن من الشرطية تجزم الفعل، وهنا نجد أن الفعل مفتوح، من يتولهم يحيى. أرفع صوتك. نعم نعم فتحة الله ليست فتح العراق، ليست فتح العراق. أسألك الآن، فتحة الله ليست فتح العراق؟ لأن آخر الفعل محذوف. يحيى أنا ظننت في بوي. نعم. طيب إذن نقول هذه مجزومة، لكن الحرف المعتل يجزم بحذف إيه؟ حرف العلة الفعل، لكن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. وأصل هذا لولا من لقيل يتولاهم في الألف، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الجملة هنا استئنافية بلا شك، وهي كالتعليل لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كأنه قال من يتولهم منكم فإنه ظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم أصله النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وسليم يبين لنا معنى قوله ولم تظلم منه شيئا. أي لا الجنتين جعلنا لأحد ما بين غير من أعناب وحذفنا بنخل وجعلنا بينهم زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ما أن لم تظلم يعني لم تنقص. طيب إذن أصل الظلم النقص، أصل الظلم هو النقص، والظالم ناقص لأنه لم يأتي بما يجب عليه، فهو باقص نفسه حقها. إذن الظالمين الناقصين أنفسهم حقها، وذلك لإقحامها في المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. وقول الظالمين هنا ال ليش الظالمين؟ يجب أن تعلم أن ال إذا اقترنت بمشتق فهي اسم موصول، أليس كذلك؟ يقول ابن مالك وصفة صريحة صلتها، كلما اتصرف ال بمشتق اسم فاعل أو اسم مفعول فإنها تكون اسما موصولا، اسما موصولا مو حرفا، تكون اسما موصولا. إذن ال هنا اسم موصول، وعندنا أصل بل عندنا قاعدة أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وعلى هذا فيكون الظالمين يعني كل ظالم، فإن الله تعالى لا يهدي. والهداية المفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان فهي ثابتة لكل أحد، حتى الكفار أهداهم الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشأناه خليفة جعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا. يعني هو ما هداه الله السبيل بينا له سواء كان كافرا أو شكورا. فقرأ قول الله تعالى وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الأرض. إذن لا يهدي القوم الظالمين هداية توفيق ولا هداية بيان؟ هداية توفيق. في هذه الآية الكريمة بيان أهمية تجنب اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى، ووجه ذلك أن الله صدر الخطاب بالنداء، ومن فوائده أن اجتناب اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من مقتضيات الإيمان، ومن فوائده أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان وربما كمال كل الإيمان، يوجب نقص الإيمان وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملة الواحدة أو كلتا الملتين؟ العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين. يدل لذلك قول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من فوائد الآية الكريمة أن النصرانية يرث من اليهودي واليهودية يرث من النصران، لقوله أولياء بعض، والإرث مبني على الولاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال إن الكفر ملة واحدة فيرث الكفار بعضهم من بعض، ولعل قائلا أن يقول إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضا لأنهم يشتركون في كونهم أهل الكتاب بخلاف المجوس مع الكتابين. والقول الثالث في المسألة أنه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولا شك أن اليهود على ملة والنصارى على ملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار كلهم أولياء بعض، كلهم بعضهم أولياء بعض في مضادة من؟ المسلمين. نعم، يعني إذا كان هذا بين اليهود والنصارى وبعضهم يضلل بعضا ويقول ليس على شيء، أي لست على شيء من الدين، فما بالك بغيرهم. وإذا كان كذلك يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يدعوا الخلافات بينهم حتى يكون يدا واحدة على من؟ على أعدائهم الذين يصادقون بالعدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من موالاة اليهود والنصارى لقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهل هذا يدل على أن توليهم من كبائر الذنوب؟ نعم، لأن كونهم منهم كالبراءة منهم، فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. إذن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من كبائر الذنوب. طيب، والولاية كما قلنا المناصرة، لكن هل يدخل في ذلك أن يستعين بهم الإنسان على شيء خاص، مثل أن يكون هناك مهندس يهودي أو نصراني ويستعين به على إحكام البناء أو إحكام المكينة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأني هنا وإن استعنت به أشعر بأني أعلى منه، أشعر بأني أعلى منه وأنه عندي في منزلة الأجيب، كمن ذي الأجر. ومع ذلك فمتى أمكن أن يتخذ الإنسان أحدا عاملا من المسلمين فهو أولى بلا شك، هو أولى بلا شك. كقول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبه. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يتخذ كاتبا نصرانيا، حتى أنه لما قدم إلى عمر رضي الله عنه كتابة هذا النصراني أعجبته كثيرا، كان كتابة جيدة وحسابات منضبطة تماما. فقال يا أبي موسى هات كتابك. قال يا أمير المؤمنين إنه لا يدخل المسجد. فغضب قال من هذا؟ قال هذا نصراني. قال كيف تأمنه وقد خونه الله وأنكر عليه كثيرا؟ وألح عليه أبو موسى قال يا رجل يعني جيد. قال له ناقل نصراني والسلام. يعني يفرض أنها الآن ناس، ماذا تكون حالك الآن؟ وهو سيموت إن عاجلا أو آجلا. فانظر كيف كان خليفة الراشد يحذر من أن يولى غير المسلمين أحوال المسلمين، يعني لا يجوز أن يجعله مثلا أمينا على بيت المال أو أمينا على أشياء تتعلق بعموم المسلمين، هذا خيانة لا شك. لأنه كيف يجعل هذا الذي خونه الله عز وجل فيجعل أمينا على أحوال المسلمين؟ أما شيء خاص هذا لا بأس به، لأن الصحابة اتخذوا خدما من غير المسلمين، لكن شيء عام هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه مهما تظاهر الكافر بالنصر لك فعلا أنه عدو. طيب، وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا؟ الجواب لا، إذا احتجنا إليهم نستعين بهم بشرط أن نأمن خيانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين. من حلفاؤه؟ حلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريش لما أعتدت على خزاعة وهم كفار اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اعتبره نقض للعهد، وغزا قريش. فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز. وهل من موالاتهم مودتهم؟ نعم، من موالاتهم مودتهم، يعني طلب مودتهم حتى تكون المودة متبادلة. ولهذا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ولم يقل يودون، قال يوادون، فتكون مودة بين الطرفين، لأن المواد لا بد أن يبذل ما تكون به المودة، وإذا بذل ما تكون به المودة فهذا المبذول لا يريد أن يذهب هباء، لا بد أن يكون على حساب شيء ما. لذلك نقول موادتهم حرام لا تحل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. طيب، وهل من الولاية أن نحبهم إذا صنعوا شيئا نافعا من العباد؟ نعم، ما تقوم ولا نعم. على كل حال نحب فعله لا شك، إذا فعلوا ما فيه مصلحة البشرية فلا بد أن نحبه فعلا لأنه خير ومصلحة. أما أن نحبهم هم فهذا فيه نظر، يعني نحبهم لأجل فعل هذا الشيء وهو على سبيل العموم، فهذا فيه نظر. لكن ما فعلوه من الخير لا يمكن أن ننكره وأن نقول ما فعلوا شيء، فلنحب ما فعلوا من الخير. هم الآن مع الأسف الشديد يصنعون لنا طائرات، نحبهم على صنع طائرات؟ لا، ما نحبهم هم لكن نحب فعلهم، يعني صنع الطائرات نحبه ونود أن يزيدون من الطائرات الجيدة، لكن أما أن نحبهم هم فلا، مع أننا نعلم أنهم إذا صنعوا ذلك فإنما يريدون مصلحتهم، هي مصلحة، لكن ما دام فيها خير نحب فعلهم إذا كان خيرا. هل من موادتهم أن نبيع ونشتري معهم؟ يا جماعة يستفيدون، يشترون الشيء بعشرة ويون عليهم بعشرين، هل يعتبر هذا من ملازم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله اشترى منهم، مع أنه سيكسبوه، لكن هذا الشيء ما يتعلق بالمودة ولا بالمحبة، وإنما يفعله الإنسان لإيش؟ لمصلحة، يفعله المصلحة. وعلى هذا في معاملة الشركات، شركات الكفر لا تعتبر من الموالاة، نعم، وإن كسبوهم، لأن إحنا أيضا لن نعاملهم ولن نشتري منهم إلا لمصلحتنا لا شك. طيب، هل من موالاة أن نضيفهم إلى السرقون؟ يعني لو نزلت بك كاف وأكرمته إكرام ضيف، هل يكون هذا من موالاتهم؟ لا، لا يكون، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، هذا عدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم، وهذا ظاهر الحكمة. إذا كانوا مقاتلون في دينه ويخرجون من دياره ويظاهرون عليه، فليس من الحكمة أن يتولاهم في أي حال من الأحوال. هل من موالاتهم أن نشاركهم في أفراحهم؟ ما أصعب الإجابة، وش عندك دليل؟ وش اللي ما أصعب؟ مناصرة. إن قلتم نعم خطأ، إن قلتم لا خطأ. أما ما يتعلق بالعبادة والشعائر الدينية فلا شك أن مشاركتهم في هذه الأفراح إيش؟ نوع من الموالاة والمناصرة، لأنك إذا شاركتهم في هذه الأعياد في هذه المناسبات الدينية كأنما تقول إنكم على حق، وهذا لا يجوز. أما المشاركة في أفراح أخرى كافر ولد له ولد فجعل له وليمة وجعاك فلا بأس أن تذهب، إذا لم يكن في ذلك فتنة له، كأن يقول أنا أدعو المسلمين، أدعو كبراء المسلمين ويأتون إلي، إن حصل فتنة لا. أما إذا لم يحصل وكانت المسألة عادية فليس هذا من الموالاة ولا من المناصرة. طيب، جار لك أكرمته وهو كافر، هل يكون من الموالاة؟
لا،
هذا ليس من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم إن إكرامك إياه ربما يكون سببا لدخوله في الإسلام. طيب، المهم على كل حال من هنا نعرف إن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاة بالمناصرة والمعاونة لما يعود إليهم بالنفع، فهذا حرام. لكن يقول لكم إلا إذا عاوناهم ونصرناهم على من؟ على من وأشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تولاهم فهو منهم، فيتبرع عن هذا التحذير الشديد من إيش؟ من توليه. طيب، هل من توليه التشبه بهم؟ الدليل من تشبه بقوم فهو منه، ولأن التشبه بهم يعطيهم فرحا وسرورا ويرون أنهم مستعلون على غيرهم لأن غيرهم صار مقلدا له آخذا بما يتحلون به من أخلاق أو غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الظلم في كون الله تعالى لا يهدي الظالم، لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين من هداهم الله تعالى من أهل الشرك؟ والشرك ظلم عظيم، ومع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يسجد الأصنام ويعبد الأصنام وهداه الله. ما الجواب؟ الجواب عن ذلك أن قال هذه الآية مقيدة في آيات الله، والمراد بهم الذين حقت عليهم كلمة الله، لقول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فتكون هذه الآية المطلقة أو العامة مقيدة بإيش؟ بمن حقت عليه كلمة الله، فهذا لا يمكن أن يجيء أحد. من يضلل الله فلا هادي له ويضلهم في طغيانهم يعمهون. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من قوله لا يهدي القوم الظالمين، فإن في ذلك دلالة واضحة على أن أمر العباد بيد الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم الهداية. أمر العباد بيد الله، ليس الإنسان مستقلا بنفسه أبدا، ومدبر في الأمور الاختيارية والأمور غير الاختيارية، كما أن الإنسان ليس بيده أن يكون صحيحا من مرض أو مريضا من صحة، فكذلك ليس بيده أن يكون مهتديا بعد ضلاله. إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ترى الخطاب لمن؟ كلما جاء مثل، كلما رأيت مثل هذا الخطاب فهو إما للرسول عليه الصلاة والسلام وإما له ولمن يصف خطابه وتوجيه الخطاب عليه. أي فترى أيها الإنسان أو فترى أيها النبي، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، أي يسارعون في موالاتهم ومهادنتهم وموادتهم. ولهذا لم يقل في موالاتهم ليفيد إيش؟ العموم. يسارعون فيه أي في كل ما يكون سببا لقوتهم وعزتهم. فمن الذين في قلوبهم مرض؟ المرض أنواع، أمراض القلوب أنواع كأمراض الأبدان تماما. أمراض الأبدان أنواع، أليس كذلك؟ أمراض عضوية في عضو خاص، وأمراض عامة، وأمراض حمى، وأمراض رعشة، أنواع كثيرة. أمراض القلوب كذلك متنوعة، لكنها تدور على شيء، إما شبهة وإما شهوة. كل أمراض القلوب لا تخف عن هذين الأمرين، الشبهة من حيث يلتبس عليه الحق والعياذ بالله في الباطل ولا يهتدي للحق، هذا مرض إيش؟ شبهة سببه الجهل. ولذلك يجب على كل إنسان أن يزيل عنه هذا المرض التعلم، تعلم الشريعة. والثاني سبب مرض الشهوة أي مرض الإرادة وتشهي، في حيث لا يريد الحق مع علمه به، وهذا أخبث من الأول، لأن الأول يرجى صلاحه متى؟ إذا تعلم، لكن هذا لا يرجى صلاحه إلا أن يشاء الله، لأن هذا يعلم الحق ولكنه لم يعمل به، وهذا أشهر. ولكن اعلم أن المرض كما قلت أنواع، ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، من هذا؟ مرض الشهوة في حب النساء والتلذذ بأصواتهن المحرم استماعها وما أشبه ذلك. لكن في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أعوذ بالله. يقول المرض يعني شك ونفاق. هؤلاء لا يزدادون بالآيات إلا رجسا إلى رجسهم، أجعل الله وإياكم ذلك، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم نعم. لا والشهوات أيضا، والشهوات لهذا الاتحاد المبتدا بالأدلة والكتاب والسنة يقال المراد كذا. نعم ايش؟ نعم نعم. مثل موالاة الكفار، من موالاتهم تخفيف بدعهم ومحاولة أن يختلط هؤلاء بهؤلاء، أهل البدع بأهل السنة وأتباع السلف. نعم نعم. عدول المسلمين الآن من التاريخ الهجري العربي إلى تاريخ اليهود والنصارى لا شك أنه نوع من الموالاة، ولهذا كره الإمام أحمد كره أن يقول آدم مات. نعم وما أشبه ذلك. والعجب منا نحن العرب الآن التزامنا للتاريخ الهجري يقتضيه شيئان، الشيء الأول العروبة والشيء الثاني الدين، لأنه مبني على مناسبة عظيمة وهي الهجرة التي بها تكونت الدولة الإسلامية. ولهذا لما اختلفوا بزمن عمر هل يجعلون التاريخ من البعثة أو من ولاية الرسول، قال لا من الهجرة، لأن الهجرة هي التي حصل بها تكوين الدولة الإسلامية، فمن ثم جعل التاريخ من الهجرة. ولم يجعلوه من ربيع الأول لأن مناسبة كونه بمحرم أقوى من مناسبة كونه في ربيع الأول، لأن الناس ينصرفون من الموسم موسم الحج بعد أن أدوا فريضة الصوم فريضة الحج.
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بين أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم، ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى وأظن هذا مبتدأ الدرس، فعسى الله قبل نقنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة في أمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم، لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم ومواجهتهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.